الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. قال عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، يرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. وفي استحباب الوضوء لمن كان جنبا وأراد النوم، والاغتسال أكمل، الاغتسال أكمل، لكن التوضأ يحصل منه تخفيف الجنابة، فإذا مرض الجنب خفف جنابته. ولهذا كان جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين يمكثون في المسجد وهم جنب بعد أن يتوضأوا، وذلك ما عرفنا أن الجنابة تتخفف بهذا الفعل. وهكذا جاء توضأ الجنب إذا أراد أن يأكل، في هذا الحديث إذا أراد أن ينام، وجاء إذا ما أراد أن يأكل. جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح الإمام مسلم، قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. إلا أن لفظ يأكل مما انتقدها الحفاظ، وقد تراجع عنها شعبة ابن الحجاج بعد أن كان يروي هذه اللفظة، تراجع عنها كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله عن يحيى بن سعيد، وذكر الإمام أحمد أن السبب في ذلك أن شعبة لم يتابع على ذلك أحد، فكان يرويها ثم تراجع عنها، والحديث أصله في صحيح الإمام مسلم. لكن جاء ذلك في أحاديث أخرى واردة في بعض السنن يقوي بعضها بعضا، جاء من حديث عمار بن ياسر عند أبي داود الترمذي، ومن حديث جابر بن عبد الله عند ابن ماجه، فتثبت أو يثبت هذا الحكم بتلك الأدلة. وهكذا جاء ما دون ذلك أن الجنب إذا أراد أن يأكل يقتصر على غسل اليدين، يقتصر على غسل اليدين. وجاء ذلك عند أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان جنبا وأراد أن يأكل غسل يديه. إذا أراد الجنب أن يأكل إما أن يتوضأ وإما أن يغسل يديه. وبهذا وذاك جاءت السنة. وإذا أراد أن ينام فإما أن يغتسل وإما أن يتوضأ، إما أن يغتسل وإما أن يتوضأ. ذكر بعض العلماء أو جماعة من أهل العلم لوزا في هذا الباب، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا غيره من أهل العلم، ومنهم أيضا الحافظ السيوطي في كتابه تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك، وساقه في أبيات السيوطي، ساقه في أبيات، فقال رحمه الله: قل للفقيه وللمفيد ولكل، نعم، ولكل ذي باع مديد. قل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع مديد. ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد، لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد، ووضوءه لا ينتقض إلا بإيلاج جديد. قال: قل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع مديد. ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد، لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد، ووضوءه لا ينتقض إلا بإيلاج جديد. وش يكون الجواب؟ ها؟ وضوء الجنب، وضوء الجنب، فهذا الوضوء الذي لا ينتقض بنواقض الحدث الأصغر، وإنما ينتقض بنواقض الحدث الأكبر. وضوء الجنب لا ينتقض بنواقض الحدث الأصغر، وإنما ينتقض بنواقض الحدث الأكبر. وذلك أن المراد به تخفيف الجنابة، وليس المراد به رفع الحدث الأصغر. وضوء الجنوب المراد به تخفيف الجنابة، فلا علاقة له برفع الحدث الأصغر، فإنما يتعلق بتخفيف الجنابة. فإذا ما توضأ من أجل تخفيف الجنابة فإن الجنابة تخفف بذلك، فإن بال أو تغوط أو خرج منه الريح أو جاء بغير ذلك من نواقض الحدث الأصغر فإن هذا الوضوء لا ينتقض. ولهذا الجنب إذا توضأ نام، الجنب إذا توضأ نام، ولو كان ينتقض بنواقض الحدث الأصغر لانتقض بنومه ولم استفاد شيئا من وضوئه. لو كان ينتقض بالحدث الأصغر لانتقض بنومه ولم يستفد شيئا من وضوئه. فدل ذلك على أن هذا الوضوء لا ينتقض بنواقض الحدث الأصغر، والغرض منه كما عرفنا تخفيف الجنابة لا علاقة له بالحدث الأصغر. فلهذا قال السيوطي رحمه الله: قل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع سديد، ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد، لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد، ووضوءه لا ينتقض إلا بإيلاج جديد، أي بجماع. ولو قال إلا بإجناب جديد لكان أليق بالمعنى، فإن الأمر لا يقتصر على الإيلاج، وإنما يدخل في ذلك الإيلاج، ويدخل أيضا خروج المني، خروج المني ولو كان باحتلام أو بالسمنة، فالأمر أوسع من الإيلاج، وينتقض بنواقض الحدث الأكبر. وذلك لأن الجناب الجديدة تأتي تامة فتحتاج إلى تخفيف فيلتقي الوضوء السابق. إذا جاءت جنابة جديدة تلتقي، يلتقي التخفيف الوارد في الجنابة الأولى، فتحتاج الجنابة الجديدة إلى تخفيف جديد فيلتقي الوضوء السابق لما هو السابق المرد به تخفيف الجنابة، فلما جاء الجنابة جديدة التغى التخفيف، فيحتاج إلى تخفيف جديد وإلى وضوء جديد. فهذا مما يلغز به، نعم يلغز به العلماء، يلغز به العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. تفضل. هو من حيث الإعادة يعيد الوضوء، هذا الذي يعني هو الأحوط في حقه. والمسألة فيما يتعلق بالموالاة، الموالاة في غسل الجنابة بما تنازع فيه العلماء، الأحوط في حقه هو الذي ذكرناه، هذا الأحوط في حقه، ولو اقتصر على ذلك ولم يعد ذلك غسل تلك المواضع، فالقول له حظ من النظر، القول له حظ من النظر، لكن هذا الأحوط في هذه المسألة أن يعيد غسل الأعضاء من جديد، فالأحوط في ذلك في هذه المسألة. وتحتاج إلى مزيد تأمل، هذه المسألة تحتاج إلى مزيد نظر وتأمل. لأن قد يقول قائل أن هذا الوضوء المراد به التخفيف ولا يراد به رفع الجنابة، وأن شأنه مستقل، قد يقول هذا أن شأنه مستقل يراد به التخفيف ولا يراد به رفع الجنابة، فيحتاج إلى أن يعيد غسل الأعضاء من جديد بنية رفع الجنابة. قد يقال مثل هذا القول، المسألة تحتاج إلى مزيد من النظر، لكن قد يقال مثل هذا القول أن ذلك الوضوء لا يراد به رفع الجنابة وإنما المراد به تخفيف الجنابة، فيحتاج إلى غسل تلك الأعضاء من جديد في المرة الأخرى بنية رفع الجنابة. وقد يقال أن التخفيف حصل بإزالة الجنابة عن تلك الأعضاء، أن التخفيف قد حصل بإزالة الجنابة عن تلك الأعضاء، فإذا ما اغتسل بعد ذلك فيغسل ما سوى ذلك، وتكون الجنابة قد ارتفعت عن تلك الأعضاء، وبهذا حصل التخفيف. المسألة تحتاج إلى تأمل، وإن شاء الله ينظر فيها إذا نعم إذا سنح الوقت بمشيئة الله عز وجل، ينظر في هذه المسألة. نقف إلى هذا الموضع.